بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمتابعات والشواهد، وقد سبق التفريق بين المتابعة والشاهد. فما هو الفرق بين المتابعة وبين الشاهد؟ المتابعة تكون عن نفس الصحابي، بينما الشاهد عن صحابي آخر. المتابعة على قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة متابعة الراوي في شيخه، هذه تامة. والقاصرة متابعته شيخي فمن فوقه. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى تعريف الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ نعم، هيئة التوصل إلى المتابعة وإلى الشاهد. وعبارة ابن صلاح، ماذا قال ابن صلاح؟ توهم، نعم، معرفة المتابعات الاعتبار ومتابعات الشاهد، توهم أن الاعتبار قسم مستقل. نعم، وهذا غير صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. هذا تقسيم جديد للمقبول. نستطيع أن نستخلص مما مضى تقسيما آخر إلى جانب التقسيمات التي تقدمت معنا في أول الكتاب، وهو تقسيم المقبول إلى إلى أربع أقسام: إلى صحيح لذاته، وإلى حسن لذاته، وإلى صحيح لغيره، وإلى حسن لغيره. هذا تقسيم ممكن أن تجعله في دفترك على شكل أسهم، يسهل لك حفظ هذه الأمور. تقول مثلا: تقسيم المقبول ينقسم من حيث باعتبار قوته، هكذا أيضا باعتبار أسانيده، يعني تقسيم يعتبر من حيث الصحة، إلى صحيح لذاته وهو اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولم يكن شاذا ولا معللا، وحسن لذاته وما اتصل سنده بنقل العدل الخفيف الضبط عن مثله عمن هو فوقه إلى منتهى ولم يكن شاذا ولا معلنا. ثم بعد ذلك الصحيح لغيره وهو الحسن إذا تعددت طرقه، والحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه. هذه أربع أقسام للصحيح. قال رحمه الله: ثم المقبول. هذا التقسيم من حيث العمل به. قال: ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة لم يأتي خبر يضاده. هذا معنى سلم من المعارضة، أي ليس هناك حديث يعارضه. والمعارضة التضاد، بأن يأتي خبر مدلوله من حيث الظاهر يناقض مدلول خبر آخر، وهكذا. قال: أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. المحكم الذي ليس له معارض، وأدلته كثيرة، يعني أمثلته قال وأمثلته كثيرة كثيرة جدا. السلام. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا محكم، ما في حديث يعارض، ما في حديث يعارض. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أيضا هذا محكم. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، هذا شيء محكم أيضا، ظهرك ما يعارض. قال وإن عورض، أي وجد ما يعارضه وهو الحديث المقبول، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. يقول إذا عورض قد يكون هذا المعارض مقبولا وقد يكون إيش مردودا، قد يكون مردودا يعني ضعيفا لا يصح. قال فالثاني لا أثر له. ما هو الثاني؟ المردود، يعني لو عندنا حديث صحيح ثم جاء حديث يعارضه نظرنا في الحديث الثاني المعارض وإذا به ضعيف، هل نقول ما هو الجمع بين الحديثين؟ ما يحتاج، لأن الحديث الضعيف لا أثر له فلا يعارض به الحديث ليش الصحيح. هنا ما عاد نحتاج نجمع بين الحديثين ولا ننظر المتقدم المتأخر ولا ترجيح، لأنه واضح هذا ضعيف هذا صحيح، وخذ بالصحيح ويترك الضعيف. قال فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، هذا واضح. قال وإن كانت المعارضة بمثله، يعني حديث صحيح عارضه حديث إيش صحيح مثله، ما اشترط يكون مثله من حيث القوة، المهم أن هذا مقبول وهذا مقبول، هذا صحيح وهذا صحيح، ومراتب الصحيح تختلف كما سيأتي. قال وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما من غير تعسف، يعني إذا تعارض حديثان مقبولان إما صحيحان وإما حسنان فأول شيء نعمله ما هو نطلب الجمع بين الحديثين، نحاول أن نجمع بين الحديثين قدر الاستطاعة من غير تعسف، من غير تعسف، لأن هناك أوجه جمع فيها شيء من التكلف والتعسف فمثل هذه تترك. قال أو لا، يعني أو لا يمكن الجمع بين مدلوليهما، فإن أمكن الجمع أي بين مدلوليهما فهو النوع المسمى مختلف المختلف الحديث، هذا فيه مؤلفات خاصة وكتب وهو موجود في أنواع الحديث، نوع يسمى مختلف الحديث، مختلف الحديث هذا موضوعه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها إيش التعارض. والطحاوي سمى كتابه مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، هو من هذا الباب الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها تعارض. وهناك مختلف الحديث الشافعي ومختلف الحديث ابن قتيبة ولغيره. قال ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. الحديث الأول فيه نفي العدوى، لا عدوى، معناه أن المريض لا يعدي إيش الصحيح. الحديث الثاني قال فر من المجذوم فرارك إيش من الأسد، معناه أنه قد تحصل إيش عدوى، فظاهر الحديثين إيش تعارض، لأن الحديث الأول فيه إثبات وجود العدوى، فيه نفي وجود العدوى لا عدوى، والحديث الثاني أمر بالفرار من المجذوم لما يخشى من انتقال المرض منه وهو الجذام إلى الصحيح، فإذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فظاهر الحديثين إيش التعارض سيأتي الجمع بينهما. قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. وقوله تأمل قوله وظاهرهما يعني ليس هناك تعارض في نفس الأمر وإنما هو ظاهر فقط. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها سببا لإعدائه مرضه. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك. يعني يقول وجه الجمع بين الحديثين أن هذه الأمراض لا تعلي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة الصحيح للمريض بها سببا للعدوى، سببا لإعدائه المرض. ومعلوم أن السبب قد يتخلف عن المسبب، قد يتخلف عن السبب، يعني قد يوجد السبب ولا يحصل إيش المسبب. يعني قد يحصل أن شخصا يخالط مريضا من هؤلاء المرضى ولا يحصل له إيش عدوى. قال قد يتخلف ذلك عن سبب كما في غير من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، تبع للشافعي رحمه الله تعالى. فيكون حاصل هذا الوجه، وجه الجمع، أنه أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها أي بنفسها، وإنما العدوى إذا أراد الله سبحانه وتعالى تنتقل من المريض إلى الصحيح، والمخالطة سبب، لكن ليس معناه أنه إذا وجد السبب لا بد أن يوجد المسبب، قد يوجد السبب ويتخلف عنه المسبب. قال لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضى، ثم قد يتخلف ذلك المرض والعدوى عن سببه. ما هو سببه؟ المخالطة. قال كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهم ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع، هذا جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا. هذا الحديث معلق. كما في علل أبي حاتم الجزء السادس 56. قال وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، وهذا في الصحيحين، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية. يعني جمع الحافظ ابن حجر حاصله أنه لا عدوى، لا عدوى، يعني النبي باقي على عمومه فليس هناك عدوى أصلا. نعم، يقول لذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن البعير الأجرب يخالط الإبل فتجرب كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني ليس هناك عدوى، ولكن الله عز وجل ابتدأ المرض في الثاني كما ابتدأه بإيش في الأول من غير أي تسبب للمخالطة. وحديث فرم المجذوم فرارك من الأسد يقول هذا من باب سد الذرائع حتى ما يحصل أن الشخص يخالط فيجرب مثله، ثم بعد ذلك يعني ماذا يعتقد بإثبات العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس للمخالطة أي أثر وإنما من باب سد الذريعة. فقد يخالطه ويقدر الله عليه أنه يصاب بهذا المرض فيظن إثبات العدوى ولا عدوى، فيكون الأمر بالفرار من باب سد الذرائع. هذا الجمع الذي جمع به الحافظ بن حجر رحمه الله. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر أو فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. هذا هو الجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقبله جمع من الصلاح. والصحيح في هذه المسألة وفي الجمع بين الحديثين أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنها تعدي بطبعها وبنفسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى أي بطبعها وبنفسها كما كان يعتقده أهل الجاهلية. نعم، لا عدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية، مع أنه قد جعل الله عز وجل من أسباب انتقال المرض مخالطة المريض بهذه الأمراض، ومعلوم أن السبب قد يوجد ولا يوجد مسبب، الأمر كله راجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر بالفرار من المجذوم، فر من المجذوم فرارك من الأسد من هذا الباب، لأنه قد جعل الله عز وجل المخالطة سببا لانتقال المرض، ويكون قوله لا عدوى أي على ما يعتقده أهل الجاهلية من أنها تعدي بطبعها، فالعدوى بتقدير الله عز وجل، يعني كل شيء بقضاء الله وقدره. فهذا هو أولى الأوجه في الجمع بينهما، وهو أقرب إلى قلب الصلاح، وبنحو هذا قال البياقي وغيره. وأما ما ذكره الحافظ بن حجر ففيه نظر، والله أعلم. ولا يتعارض هذا مع قوله فمن أعدى الأول، لا يتعارض مع قوله فمن أعدى الأول أي أن انتقال المرض إلى الثاني بتقدير الله، كما أن وجود المرض في الأول كان بتقدير الله عز وجل، فكل شيء فالكل راجع إلى قضاء الله وقدره. هذا فيما يتعلق به هذا الجمع بين الحديثين. قال وقد صنف في هذا النوع، يعني مختلف الحديث، الشافعي كتاب اختلاف الحديث، وكتاب الشافعي هو جزء من كتاب الأم، لم يفردوا بالتصنيف، ولذلك لم يستوفي جميع ما جاء في الباب من الأحاديث، لكنه لم يقصد استيعابه وصنف فيه بعده ابن قتيبة. كتاب ابن قتيبة طبع عدة مرات، تأويل مختلف الحديث. والطحاوي وهو أوسع ما كتب في هذا الباب. شرح مشكل الآثار وغيرهما، يعني إلى الآن شرح مشكل الآثار الطحاوي هو أوسع ما كتب في هذا الباب فيما نعلم. ومع ذلك فشرح مشكل الآثار الطحاوي ينقصه تخليص الصحيح منه، لأنه يذكر أحيانا الجمع بين حديث صحيح وضعيف، يعني لم يتحرى فيه الصحة وساقه بأسانيد رحمه الله تعالى، فيفتقر هذا الكتاب إلى أن شخصا أو طالبا للعلم مثلا يعمد إليه فيخرج الصحيح من مشكل الآثار، يعني ما كان منها صحيحا وجه الجمع بينه وبين ما عارضه من الصحيح، لأن الضعيف لا أثر له في معارضة إيش الصحيح. طيب نكتفي بهذا والحمد لله.